منك يأتي النور يا حواء،
أطفئي خوفا بكل ضياء،
الوعي درع فيه مأمنك، من رمز نوصل للبعيد نداء،
الأمان لك والسلام بك، سوف يأخذك وعيك لنجاة، سوف يأخذك وعيك لنجاة.
أي أخبار بها التضليل،
سوف نكشفها بكل دليل،
بالحقيقة ننقل المعنى دون تكثير ولا تقليل،
نلتقي بعقول في كلام معقول، نلتقي بحلول كي ننال حياة،
نلتقي بحلول كي ننال حياة.
في مجتمع تتداخل فيه المعلومة العلمية مع الحكاية الشعبية وتتنازع فيه الحقائق مع الخوف، تنتشر أفكار كثيرة حول اللقاحات، بعضها صحيح وأكثرها للأسف مبني على تجارب شخصية أو أقوال مجهولة أو رسائل واتساب تصنع من الخوف أكثر مما تصنع من الطب. اليوم في كلام معقول نفتش معكم بين هذه المفاهيم ونكتشف ما هو علمي وما هو مجرد اعتقاد شائع قد يحرم طفلا من حماية كان يمكن أن تنقذ حياته. حلقتنا اليوم بعنوان المفاهيم المغلوطة وكذلك المعتقدات الشائعة عن التطعيم واللقاحات في اليمن، فخلونا قريبين لأن الحقائق أهم من الخوف ولأن صحة أطفالنا ما تتحمل أكيد المجازفة. فنرحب بضيفنا مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، الدكتور عمرو علي جابر أخصائي أمراض الباطنية والأطفال، فأهلا وسهلا بك دكتور في برنامج كلام معقول. وفي خضم هذه الحلقة سنخوض العديد من المحاور التي ربما الكثير يتساءل عنها في هذا الحلقة. فقبل أن نبدأ حوارنا دكتور، قد وضعنا سؤال ميداني على الجمهور، فكان هذا السؤال: هل تعتقد أنه اللقاحات ضرورية وفعلا يعني بتكون آمنة لصحة أطفالنا أم لها مخاطر أكبر من فوائدها؟ خلونا نروح إلى الميدان وبعدها بكل تأكيد نعود إليك دكتور. إذن متابعينا ومستمعينا في كل مكان، نذهب مع الزميل عقيل شمسان إلى الميدان ومن ثم نعود إليكم.
فعلا ضرورية لصحة الأطفال لأن تحمي الطفل من الأمراض المعدية من شرر الأطفال والجدري والكوليرا، وكذلك تعمل على وقاية الطفل من هذه الأمراض، وتعمل على إيش؟ تقوية مناعة الطفل.
أنا من وجهة نظري إنه اللقاح للأطفال يعني شيء تمام من جانب الصحة تقوم به جهة الأطفال، لأن الطفل في سن الصغر إذا قالوا المرض وعاده صغير فما يتحملش، لذلك يتجيب له جرعة صغيرة من المرض هذا لأجل أن يتحمله في الأيام المقبلة. فأنا أشوفه يعني حاجة تمام وأشياء تقوم بها الصحة جميلة، أشياء جميلة تقوم بها الصحة للأطفال الصغار.
تلقيح الأطفال ضروري ضروري لأنها تقيهم من الأمراض مثل مرض الحصبة والقرحديد والكزاز وكثير من الأمراض والشلال.
هو ضروري جدا اللقاحات لأنه أصلا عشان يكتسب الجسم مناعة الأطفال، لأنه ما عندهمش مناعة لأنه مع كثر الدخان الملوث، يعني الهواء ملوث الدخان، ما فيش يعني اهتمام بالصحة بشكل جيد، انتشار الفيروسات الميكروبات، فضروري ضروري اللقاحات لأنه كان زمان صح إنه ما فيش لقاحات ليش، بس كان فيه اهتمام، ما كانش فيه انتشار فيروسات ولا هذه الدرجة.
وهي في بالنسبة للقاحات، اللقاحات يعني هي في شوف في فئات تلقح في أم تلقحش كمان في القرى، حتى عندنا في القرى، لأنه وجدنا إنه كثير من اللقاحات إنه أحيانًا الطفل عندما جت أطول اللقاح الأول يصاب بالحمى والمرض وهذا والتهابات، ورجعت مشاكل في عند الطفل من سبب اللقاح، وذلك في أسر من يتوفى عليهم بسبب اللقاح، يتوفى الطفل بسبب اللقاح، ذلك قاره يتأثر يقول لك أنا لا يمكن أن ألقح له، ما يلقحش ولا يحصل شيء، والدنيا بقى عندهم يعني والطفل بخير يعني ما بالك بالشكرا.
أكيد يعني اللقاحات مهمة جدا، يعني معك مثلا أبسط مثل لمرض شلل الأطفال، إذا ما أعطيتش اللقاح للطفل بتشوف النتيجة إيش بتكون في النهاية، يعني بتكون شلل للطفل شلل دائم طول عمره.
لكن هناك في يعني كلام جانبي يقولون إنه اللقاح خطير أكثر، له مخاطر أكثر من الفوائد، يعني إيش ردك على هؤلاء؟
والله الحقيقة أنا في هذا الشيء أنا يعني يمكن أعتقد إني خرافات، إلى الآن أنا ما قد شفتش إنه في لقاحات خطيرة. ممكن إذا كان في لقاحات يعني تسبب يعني من شركات غير رسمية، تصنع من شركات غير رسمية وتؤدي إلى أمراض سرطان أو كذا من هذه الأشياء فقط.
طبعا اللقاح مهم جدا 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 للأطفال. اللقاح هو عبارة عن مرض، عن مرض بس مخفف، يخففونه في المختبرات من أجل حقن الأطفال بهذا المرض وتكوين مناعة، من أجل إذا صابوا بهذا المرض بيكون في هناك مناعة تقيهم من هذا المرض، وعلي مهم جدا. وحاليا مشكلتنا هنا في اليمن أننا لا نثق في الأطباء، لأنه يقول لك الوالد حاليا الأولاد آباء الأطفال يقول لك لا ليس هناك داعي من أجل حقن الطفل، لأنه قد يسبب لهم بيقول أمراض كثير، أمراض أكثر من فوائده، وهذا الشيء غلط، وهو فوائده أكثر من أضراره.
اللقاحات شوف يعني أنا أشوف من وجهة نظري وكل شيء إنه تمام ممتازة جدا، لأنه تنفع الطفل. إحنا يعني أتلقحنا إحنا وجهالنا وآباءنا كلهم تلقحوا وما فيش أي أضرار. هذوم شوف في عندهم ناس تخلف أو نقص علم أو كذا يقول لك هذا اللقاح يجيب مرض مية الطيف اللي يعمل له كذا، لكن لا أنا ما أعتقدش في هذه الحاجات، إلا في حاجة واحدة يعني ربما يكون اللقاح مش مضمون من شركة غير معروفة، من مؤسسة غير معروفة تدي اللقاح فقد يضر الجهل أو يسبب له سرطان أو يموت. لذلك يعني أنا أنصح كل شخص إنه يلقح لابنه السبب.
أنا كتجربتي بالحياة أو يعني يقولها لي ما لقح لهمش ولا دخلهم هذا، أنا أعتبر اللقاح هذا شيء لأنه غير مصرح من وزارة الصحة، يعني بكوني صيدلاني وعارف الباب، بس ألاحظ أنه الأطفال الذي يأخذوا اللقاحات إذا أصيبوا بمرض يحصل لهم مضاعفة أكثر من غيرهم الذي لم يأخذوا اللقاحات، وأكثر العرضة للأمراض الذي يتلقحوا بالدهاء يتعرضوا لنفس المرض ويصابوا بالمرض ومضاعفاته، بعكس الذي لم يتلقحوا ولا شيء مناعة ذاتية ومكتسبة.
مرحبا بكم من جديد مستمعين ومتابعين في كل مكان، عدنا إليكم في كلام معقول وأيضا مع ضيفنا لهذه الحلقة الدكتور عمرو علي جابر، فأهلا وسهلا
بك. أهلا وسهلا بك أستاذ رجاء، ورحب بك وإذاعتك الكريمة برنامجك الرائع، مخرجنا أيضا الأستاذ شام هنا المهندس رحبه، وأيضا اللي في الميدان اللي شاركوا في النزول الميداني دوري.
إذن دكتور، من خلال ما سمعنا لاستطلاعات الجمهور في الميدان، ما رأيك بما قاله الناس من خلال بعضهم كان مؤيد لأنه يطعم أطفاله ويحميهم من كثير من الأمراض ومن الفيروسات المنتشرة، وما بين أيضا يعني مؤيد لهذه الفكرة؟
خلينا احنا بالبداية نوضح نقطة أهم، لأنه حتى المؤيدين واللي مش مؤيدين كانوا بيتكلموا على نقطة معينة إنه اللقاح هو مرض مضاعف، وذي هنا الكلمة كيف أقول لك ما هي الصحيحة 100% أو 100%. بمعنى أول شيء اللقاحات هي مش مرض، هذا في حد ذاته، لأنه كلمة مرض معناته في أعراض وعلامات وهذه الأشياء، لا، احنا بنعطي العامل المسبب للمرض سواء كان الفيروس أو البكتيريا المسببة أو الشيء المسبب لهذا المرض، بنعطيه بكوانتيتي أو بكمية وحجم ضعيف جدا، بحيث أنه إيش لو دخل لجسم الإنسان تمام ما بيأثرش عليه. يعني لو أخذت أنت أنا مثلا علشان أصاب مثلا بعدوى من المرض، قد ربما زي ما يقول لك بعض أحيان بناكل في مكان ناكل 3-4 تمام، فاثنين أصيبوا مثلا بتسمم وكذا واثنين ماشي، هذولك ما نقولش إنهم هورين، لا، بس أخذوا الكمية أو الجرعة الكافية لإحداث العدوى. أوكي. وبالتالي في كمية للعدوى، فهون عندما نعطيها اللقاح بيكون في كمية من العامل المسبب بتكون قليلة جدا، لا تكفي لحدوث العدوى. يعني حتى وإن أخذها وجهاز المناعة ما ضعيف ولا شيء ما بيحصل بوش مرض هو أصلا. تمام؟ في الأول والأخير ما بتسبب لهش مرض نهائيا. هذه النقطة مهمة جدا. هذا أول شيء. فهو العامل المسبب للمرض أو الفيروس المسبب يكون مضاعف وبكمية بسيطة لا تكفي لحدوث المرض. إيش الهدف منها؟ الهدف إنه إذا دخل لجسم الإنسان يبدأ جهاز المناعة يتعرف عليه، لأنه جهاز المناعة هو حماية وخط دفاع أول وقاية. أي كائن غريب أو أي جسم غريب أو أي شيء ما بيتقبلوش أو غير مركبات الجسم بيبدأ يتعرف عليه يستقبله ويبدأ يكون ضده أجسام مضادة. يا بالبداية يعني كأنه مثلا زي ما نقول احنا مثلا في هذا الاستديو او في احد الاماكن او في بيتك او في حارتك دخل حد غريب، فبالبداية اول ما بنعرف شكله مش غريب بنبدأ نسأله هم فين جاي وين كذا وكذا، وبعدين بنعمم اذا كان هذا الشخص امن او غير امن. جميل. نفس الحكاية جهاز المناعة بيتعامل مع الموضوع هذا بهذه الطريقة.
جميل جدا. طب دكتور خلال ايضا هذه الاستطلاعات ما الذي جذبك من استطلاع الناس؟ للامانة انا كنت اسمع اللي زعلني في الموضوع انه في بعض الاشخاص يعني متعلمين وبيكونوا دكاترة ولكن كانوا معارضين لفكرة التطعيم.
شوفي احنا عايشين في موضوع نظرية المؤامرة انه انا اشتي ما بيجيب لكش حاجة إلا وراها شيء. زي مثلا لما أقول لك السلام عليكم يقول لك هيا ماله هذا سلم علي افتهم لك، فيقول لك ليش حيعطي لي إلا وشتي مرضنا إلا. فعايشين في هذا الدور في ترويج لبعض المعلومات المغلوطة من يعني بعض أحيان حتى المعلومات ومصادرها احنا أخذناها معظمها فيسبوكية انترنتية
وسائل
يعني وهذه الأشياء يعني افتهم لك يعني بعض المعلومات بتجي كذا وتشوش على الواحد. أضف إلى ذلك إنه كيف أقول لك التجارب اللي أثرت، مثلا تلاقي حد قد تجاوب يقول لك حتى وإن كان مثلا أنا دارس وقارئ وعالم وكذا وعارف بهذا الشيء، أجي أشوف والله هذا الشيء باب يشكي من ابنه صار معه نفس الحكاية. تمام؟ بالرغم أنه الشيبة هذا والأم أخت هذه والأم هذه لمن جت حصل معي مضاعفات بعد حالة معينة، قد ربما يكون هناك في عوامل أخرى مساعدة بجانب
يعني أدت مصادفة
القشة ربما. التي قسمت ظهر البعير. افتهم لك قدي هذه غير
يعني كأنه بس سبب لها
بس فقط لا.
طب نبدأ دكتور بأول محاورنا لهذه الحلقة، وحسب منظمة الصحة العالمية تؤكد أن اللقاحات هذه تنفذ سنويا أكثر من يعني على 4 ملايين من الأطفال حول العالم من أمراض خطيرة مثل الحصبة وشلل الأطفال، اللي بنحاول نقي أطفالنا من هذه الفيروسات اللي بتنتقل لهم وأيضا نعمل لهم حماية. في اليمن بعد انخفاض معدل التطعيم في بعض المناطق وبالتحديد من 2020 حتى 2023 عادت ظهور الحصبة وبعض أنواع الفيروسات، وذلك بسبب أنه بعضهم يعني توقفوا عن تطعيم أطفالهم. بدورك أنت كدكتور مختص في هذا المجال، كيف ترى هذا الموضوع وكيف تراجع كثير من الأشخاص عن تلقيح أبنائهم؟ وهناك أيضا عودة هذه الفيروسات.
شوفي هم دحين أخذوها من منطلق أنه يا أخي طيب ما عبش حالات. أفتهم لك فين النقطة. هم مثلا صارت اللقاحات على مدى 20 سنة سابقة أو 30 سنة سابقة وبدأ المرض يتوقف. ليش؟ لأنه ما عاد فيش حالات بتظهر. فهو يقول لك أنا مثلا ما لقحتش لابني الأول تمام وهو ذا بخير ما فيش فيه ولا حاجة.
صحيح.
تمام؟ فهنا في قد في مناعة مكتسبة من أول وما فيش انتشار وظهور للفيروس عشان يحصل له انتقال. لأنه الجيل اللي قبله كله كان ملقح وما كانش في عنده مرض ولا كان في عنده كذا. لمن بدت جيل آخر جديد يظهر عندنا وانتشار الفيروس ما زال موجود بدأت تظهر الحالات من جديد وتظهر عندنا مضاعفات، وبنشوف حالات موجودة عندنا في حالات حصبة في حالات شلل الأطفال ظهرت وبتسجل حالات وكذا
وغيرها من الأمراض.
شوفي بقول لك على حاجة، احنا كيف نعرف انه موجود عندنا وباء؟ بمعنى انه انا اذا حصل عندي حالات زكام مثلا على فترة تغير الجو ده تمام. وحالات الزكام كانوا 3-4 حالات يوميا. بنقول انه عادي اوريدي موجوده. لكن ليش؟ لانه الانفلونزا والزكام ذا موجود من زمان، موجود عندنا، وتغيرات الجو والبرد والكذا. لكن تخيلي انه فعلا ما فيش زكام عندنا في اليمن على مدى 10 سنوات، وبدت تظهر عندنا ولو حالتين جديده، فبنعتبره وباء جديد. ليش؟ وبالتالي احنا بنتعامل مع الحالات اللي جت حدث ل 20 سنه ما فيش عندي شلل اطفال، ل 20 سنه ما فيش عندي حصبه، ما فيش جدري، ما فيش كذا، ما فيش كذا، والان بدات تظهر حالات ولو نسبة قليلة تعتبر وباء.
صحيح، وهذا يمكن نقدر نقول عليه أنه اعتقاد الناس بانتهاء فترة وجود هذه الفيروسات وتراجعهم أيضا من تلقيحها.
يقول لك ما عادش فيه، ليش ما بيش، ليش أسوي؟
صحيح، هذه
هذه احد المعلومات المغلوطه واللي رائجه بالترويج
فيها. وفعلا احنا في برنامج كلام معقول بنحاول انه نصحح هذه المفاهيم المغلوطه لدى الكثير من الاشخاص. وما يعنيش انه وجود هذه الفيروسات اثناء هذه الفتره بانه نوقف علشان ما نحصنش اطفالنا من هذه الامراض.
ومش معناته انه ابنك الاول قد عدت وسبرت معه الثاني
ممكن يعدي. صحيح.
بالضبط. هي دي انت شوفي زي اللي يقول لك ايش، أنت بتخاطر على مستوى حياة طفل، والمأساة بتكون كبيرة.
فعلا
افهمك فين النقطة، يعني أنه أنا ما بخاطرش أنه والله أنا ما نزلتش أنتي فيروس في التلفون، ها ممكن ما يصابش، وإذا وأنا ما أحملش براء عدو به للجاهل ومش عارف إيش وكذا، لكن إذا ما بهتلوش المصيبة بتكون أكبر. تخيلي اللي بيشوفه ابنه، يا إما إحنا لا نقول حالة وفاة وحالات مش عارف، لكن المضاعفات اللي بتحصل والأشياء هذه تكون مأساة الجانبية. مأساة وتكلفة عليه وكذا، وأنت إيش خسران؟
فعلا
إيش خسران؟ لا لها مضاعفات.
نقول الوقاية خير من العلاج.
يا ذات ذات.
طب دكتور، أيضا نتكلم عن المناعة الطبيعية قد تأتي بثمن باهظ في الحصبة مثلا وحدها تؤدي إلى الوفاة بنسبة تصل من 3-5% في الدول ذات النظام الصحي الضعيف. وأيضا بينما اللقاحات بتكون آمنة وفعالة بنسبة فوق 95%. البعض يقول إنه مناعة الطفل الطبيعية أفضل من يعني اكتسبها من اللقاحات، كيف نرد على هذا الكلام؟
طيب الجهاز المناعة الطبيعي هو صح، والخط الدفاع الأول وهو القوي، وإذا قويته بيكون كويس. لكن أنا الآن إذا لم أعرف عدوي تمام، كيف بعرف أقاومه؟ عشان أعرف أقاومه بحتاج لفترة طويلة إننا إيش أبدأ أتعرف عليه، وأبدأ أتعرف في نقاط ضعفه، وأبدأ أتعرف كيف أسيطر عليه، وبالتالي خلال الفترة هذه كلها بتكون تظهرت مضاعفات وكذا، وأجهد وتعب الجسم من داخل. لكن لمن يكون عنده لقاح الآن مثلا بالنسبة للمامس هذا اللي هو الحصبة، بتلاحظي إنه الطفل اللي أخذ اللقاح تمام بتجيله بتحصل الإصابة بالحصبة، ولكن فترة 3 days ويكون ما فيش أي complication، حتى لما يروح لعند الطبيب ما بنعطيه لهش أدوية، بنعطيه أي خافض حرارة وأي مسكن ألام وشوية إذا أضفنا مالتي فيتامين كذا كسبورتس وانتهى الموضوع روح. حالات الثانية اللي ما أخذش بعض الحين بيضطروا يرقدوا
في المستشفى
كعناية كذا كذا، ربما تروح في حالة وفاة لأنه إيش الآن جهاز المناعة قوي، بس ما هوش مش عارف من العدو ذا، فيبدأ يأخذ أول شيء معلومات أشتي أعرف من هو وكيف جاء ومن فين. فخلال الفترة هذه تأخذ أسبوع 10 أيام إن أنهك الطفل. أضف إلى ذلك إنه متى بيكتمل جهاز مناعة الطفل، دي نقطة مهمة. الآن الكل بيقول لك أنا بوبه المناعة الطفلي، والله يا أبو فلان يا أم فلان إن كان أخذتم مناعة للطفل ذا وعطيتيه ملتي فيتامين وغذيتيه تغذية طبيعية، جهاز المناعة عشان يكتمل ويكون جهاز مناعة مكتمل ضروري يعديه الطفل 5 سنوات، ياخذ فترة تكوين.
صحيح،
ضروري ياخذ فترة تكوين. فبالتالي في فترة 2-3 سنوات عمره 4 سنوات قد يكون جهاز مناعته قوي لكن غير مكتمل.
بالضبط،
غير مكتمل. هذه وبالتالي لو حصل له إصابة قبل كذا والله لو هو بياكل كل
الفيتامين
وأفضل حاجة، ما زال جهاز المناعة غير مكتمل غير ناضج.
جميل. وفعلا كما ذكرت دكتور بأنه في بعض الأمهات تقول لك أنا يعني ممكن أخذ كل جميع أنواع اللقاحات وبوقتها وما زال الطفل أيضا بيعاني من ضعف المناعة هذه، فتقول لك ليش أنا عاد ألقح في مثلا أو مع الأطفال الآخرين.
لا أنا بقول لك دحين إحنا بنقول أنه مثلا جهاز المناعة بيكتمل على بعد ما يعدي الطفل نقول أكمل السنة الخامسة. لكن الآن اللي اكتمل يجيب لي اثنين أطفال, هذا 5 سنوات وهذا 5 سنوات, هذا جهاز المناعة مكتمل وهذا جهاز المناعة مكتمل. تمام. الأول أخذ لقاحات والثاني ما أخذش لقاحات, زي اثنين طلاب درسوا في الجامعة وأخذوا, هذا 5 سنوات درس وهذا 5 سنوات درس, كلهم تخرجوا, لكن هذا درس وأخذ دورات إضافية في الكمبيوتر, في اللانجويج, في براكتيكال, في حاجة ثانية
قوى مهاراته,
قوى مهاراته, والثاني خريج اسمع عندش معك,
يعني هنا بيكون في ويكال مود.
يا بالضبط. هنا الفارق.
يعني فعلا هذه هي اللي دائما نقدر نقول انه نضع النقاط على الحروف وبنوضح هذه المفاهيم المغلوطة لدى كثير من الامهات اللي بتقول لك فعلا انا ملقحة لابني جميع ما زال بنيته ضعيفة او بيعاني من هذه الاشكاليات واتفه مرض ممكن يجي له على طول بيهلك بينهك وصحته مش ولا
بد. التغذية تلعب دور كبير في هذا الموضوع. من البداية كان المفروض موضوع الرضاعة الطبيعية والاشياء هذه برضو بتلعب دور في تكوينات الطفل, التكوينات المناعية, الاشياء هذه. واضف الى ذلك الجو المحيط اللي حوله برضو ايضا. انت لديش تقول لي انه مثلا ما انتش مهتم بالنظافة الشخصية والاشياء هذه وتقول لي خلاص انه قدو اكل ولا شرب, لا برضو هذه برضو بتأثر,
تلعب دور كبير فعلا. ويمكن احنا بنعاني فيه في كمجتمع يمني يعني مناعة الطفل دائما بتكون ضعيفة, حتى لما يكبر بتحس انه معرض لأبسط وعكة صحية وخلاص المناعة منهدة زيرو. يعني
قلت لك انا طريقة اللايف ستايل او الحياة اللي احنا عايشينها, الطفل ايش بياكل, كيف بتهتمي بيبو, كيف بتعتني فيبو, كيف كذا, هذه كلها
تلعب دور كبير فعلا. طب ناتي ايضا دكتور الى نقطة مهمة اللي يعني مثلا حتى اليوم لا يوجد اي بحث طبي بيقول او بيكون موثوق يثبت علاقة بان اللقاحات او التعقيمات هذه, على عكس بعض الامراض اللي يعني تمنعها اللقاحات مثل النكاف اللي بيؤثر على الخصوبة عند الذكور كما يعتقد البعض انه اذا لم يتم تلقي هذا التطعيم. هل هناك اعتقاد منتشر انه اللقاحات تسبب العقم او تؤثر على الانجاب, وايضا هل في اي دليل على هذا الشيء؟
طيب لو كان فعلا وجد اي بحث على انه اللقاحات مثلا بتقلل من نسبة الخصوبة أو إنه ما بيكونش فيها تأثير على مثلا إنه تخلي الطفل إذا لما يكبر يكون قادر على الإنجاب والكذا, كان استخدموا الدول اللي يشتي تخلصوا من الكثافة السكانية
فعلا.
زي الصين والكذا والكذا, هم مانعين إنه مثلا يجيب أكثر من 2 بيبي ولا
صحيح.
1 بيبي ولا كذا, علقوا جهالهم ويهجعون في السوق. كلنا لقحنا وذا احنا معانا من 5 من 6 اطفال من كذا وآباءنا وكذا وما ولم يحصل على الموضوع هذا اي تأثير. لا يعني انه وجود حالة او حالتين موجودة لحالات اصابة, ما انا قلت لك هم دحين يقول لك ها لانه لقح, طب تعال اللايف ستايل حقه وشوفها
صحيح.
تلاقي كل الخراب هذا وهذه جت بس معاها تابعة لها القشة التي قسمت ظهر البعير.
فعلا وفعلا ما زلنا معك دكتور بنتكلم عن كثير من المحاور, لكن في هذا الأثناء نذهب إلى فصل ونعود إليك. متابعينا ومستمعينا في كل مكان, ما زلنا معكم في كلام معقول ونتحدث في هذه الحلقة عن المعلومات المضللة والمغلوطة لدى كثير من الأشخاص بما يخص اللقاحات بأنها تؤثر على الأطفال, لكن في هذا الأثناء نذهب إلى فصل ونعود إليكم, فابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد مستمعينا ومتابعينا في كل مكان, ما زلنا معكم في كلام معقول وبصحبة ضيفنا لهذه الحلقة الدكتور عمرو علي جابر. أهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا وسهلا بك سهلا.
دكتور كنت تحدثت قبل الفاصل بما يخص فعلا دليل التلقيح وأنه بعضهم بيأثر على الخصوبة وما
إلى ذلك. أنا فصلتها لك في النقطة هذه بالمثال, لكن بقول لك على حاجة. مثلا بيجوا مثلا بيعانوا مثلا من مشكلة ما فيش عنده خصوبة, ما في عنده مثلا ضعف في الحيوانات المنوية, ما عندهش أطفال, ما بينجبش, مش عارف إيش وكذا. هل أول حاجة بيقول له الطبيب مثلا لمن يعمل بعض الفحوصات والكذا والكذا, هو بيجي مثلا في سنة 20-25-30 سنة, ما اللقاح لو فعلا بيأثر على المدى الطويل هذا, خلينا نحن نمشي معهم على نفس الفكرة تمام. هل الطبيب الآن لمن يبدأ يعالجه بيقول له وقف اللقاح ولا بيقول له وقف القات، وقف التدخين، حسن التغذية.
فعلا يعني الأشياء
الحلول ما ليش دخل بالمسبب اللي كان في باله.
بالضبط هذه
الحلول.
هو كأنه كمعتقد
لك. المفروض أنه يقول له وقف اللقاح.
صحيح.
بتقابلي. صحيح. ولو كان قال له وقف اللقاح من اللقاح موجود وبيشتغل له 20 سنة مثلا، فالمفروض أنه يوقفه أو يعطي مضاد للقاح هذا. ليش قال له وقف القات، وقف التدخين، حسين الأكل، وخذ الفيتامين دي
مسببات رئيسية،
عالجه من حاجة ثانية
فعلا.
فأنا مستحيل يعني أنت يجي يشكي من العمى وعالجك من ركبك، مستحيل، هذه ما بتركبش
فعلا. ولكن في بعض الأشخاص بيعتقد هذا الشيء. أيضا دكتور لفتني شيء مهم جدا، بيقول لك كثير منهم ما هم أباءنا عاشوا حياتهم من دون لقاحات وكانوا بأتم الصحة والعافية وما فيش أي نوع من هذه الأمراض اللي كانوا بيعانوا منها. كيف ترد على هذا الكلام؟
طيب بالنسبة لآبائنا وأجدادنا والكذا عاشوا في فترة ما كانش موجود الفيروسات ذي اللي موجود وتطورها وتغير شكلها، أضف إلى ذلك طرق انتشارها. يعني بمعنى فعلا. أنت الآن لما تتكلمي مثلا في فترة من الفترات كان مثلا موجود فيروس الـ H1N1 والكورونا والمش عارف إيش والأشياء هذه، لاحظي كيف انتقل من دولة لدولة خلال فترة أقل من يوم أو أسبوع أو
كذا. وجيزة.
فترة وجيزة. ليش؟ الكونكشنز اللي موجود بين العالم في السفر والكذا زمان كيف كان؟ فإذا كان مرض انتشر في منطقة معينة ما بينتقل لمنطقة معينة إلا بفترة طويلة. صحيح. أضف إلى ذلك عشان يوصل للفترة بعض أحيان مسافر من هنا لهنا بيكون مات في الطريق، تمام، ويقولوا مات أكلوا السباع ولا مات من الطريق مات جوع، ما يفكروش أنه مات بفيروس. أضف إلى ذلك أنه كان في حالات بتكون وفي أمراض موجودة في مناطق معينة، وحتى مذكور حتى على مستوى ديننا الإسلامي موجود أيام الطاعون وكذا،
والنبي
عليه الصلاة والسلام وعلى آله صلى الله عليه محمد وعلى آله عمل لنا الحظر والحجر الصحي وقال إذا كان في طاعون في مكان لا تخرجوا منه ولا تدخلوا منه.
فعلا عمل حلول يعني
أكيد عشان أكيد موجود ما هذا الكلام. بس قلت لك إحنا لو نشتي نفهم، لو نشتي نستوعب الموضوع وننظر له من جميع الزوايا ننظر له، لكن لا أنا خلنا عدم سكايا وذا جدي ما وقع في شيء، تمام، وذا جدك ما وقع في شيء كان يخطأ حافي يطلع الجبل يلا اطلع أنت، يقول لك لا رجلي وجعيني أنا. طب ايش علاقة هذه باللقاح؟ ما هو يشتي القناعات اللي في راسه.
بالضبط، بياخذها من المنظور اللي هو حابب
اللي تناسبه.
فعلا.
كل واحد يفصل على ما يشتي ويلبس.
صحيح. طب دكتور ننتقل ايضا الى محور، في بعض الاشخاص بيقولوا بانه او احد الدراسات بتقول بانه 95% من الاثار الجانبية لهذه اللقاحات حول العالم هي بسيطة وبتعتبر مؤقتة، يعني بيظهر فيها اعراض جانبية زي مثلا ارتفاع حرارة او خفض الام بسيط احمرار. بعضهم بيروا أنه خطورة ترك هذا التطعيم قد يؤدي أيضا إلى أمراض قاتلة مثل شلل الأطفال واللي بتظهر مجددا حتى في الوقت الراهن. في اليمن كثير من الأهالي بيخافوا من هذه الأعراض الجانبية، لأي مدى يجب أنه يعني ما نقلقش من هذا الموضوع وأنه نشوفها هي كأعراض جانبية، ولكن البعض يقلقها يعني في تطعيم للموضوع وفي كمان أعراض جانبية.
من ذكرها في التقرير حق الاستطلاع قال ايش اسمه واحد منهم انه في حد بيلقح للطفل وبيحصل عنده حمى ومش عارف صحيح. ايش وبالتالي قد ربما يأثر على الموضوع فانا ما اشتيهوش يلقحوه خلاص عشان لا يحصل
من
بعض. طيب هنا احنا قلنا الكلام من البداية انه انا بعطي كمية
محددة
غير ممرضة، نقطة مهمة، غير ممرضة، وبالتالي علشان جهاز المناعة يتعرف عليها. فطالما انه الطفل حصل عنده رياكشنز لحمى لألم لكذا معناته انه تحرك، معناته انه جهاز مناعة
يعني في تفاعل.
ما هو لكل فعل ردت فعل، قانون نيوتن يقول ذا الكلام. واذا كان ما حصلش ولا حاجة معناته ما استفادش لا من اللقاح ولا من جسمه اصلا حصل فائدة. وبالتالي لازم تحدث هذه الأشياء، وبالتالي شوف مدتها. حتى الطبيب مثلا أو العامل في التلقيح والكذا بيقول لك خذ، إذا حصل عنده ارتفاع درجة حرارة خذ مسكن خافض الحرارة.
فعلا.
هو مسكن فقط وخافض الحرارة، ما عطالهش علاج ولا عطاله فيتامين ولا عطاله أي شيء.
بالضبط.
وبالتالي هنا لازم تحدث هذه الأشياء عشان يحصل تفاعل، معناته أن جهاز المناعة تحرك وكذا، وهي
واستجاب لهذه اللقاحات
الآلية اللي حصلت.
جميل.
وبالتالي هنا أنا مثلا لما يحصل عندك أي مشكلة أي بروبلم أو أي حادث بليت بتقومي تتحركي، فالحركة هذه أدت على موضوع. لو كنت جالس مكانك معناته أنه ده ما في إحساس.
بالضبط. Yeah. جميل جدا. وفعلا في كثير من الأمهات اللي بتعاني من هذا الشيء، حتى بتجلس تفكر إنه مثلا اللقاح القادم متى بيكون وكيف بيكون حالة الطفل، وتساؤلات كثيرة جدا.
هم يعطوا الموضوع كذا أكبر من حجمه، ولا هي
مسألة طبيعية يعني
طبيعية جدا، وبتأخذ فترة من 12 ساعة. بعضهم يقول لك إنه لا، أنا من بعد ما لقحت له حصل عنده مرض وجلس 3-4 أيام مريض، هو ما مرضش من اللقاح. هو كان يا إما أنه ولذلك إحنا بنقول دايما ما تجيبش الطفل يتلقح وهو تعبان ومناعته ضعيفة ولا هو مريض، نعالجه الأول ونكمل وبعدين نلقحه. عندهم في نقطة، هذه نقطة مهمة شوفيها، أنه مثلا موعد اللقاح اليوم الأحد السبت الخميس، تمام خلاص بروح ألقح له الخميس، طب ابني تعبان أنا ممكن أجل اللقاح حتى السبت القادم.
مش ما فيش إشكالية.
لأنه لو أعطيته وهو تعبان أنا أزيد
الطين بلة.
فعلا. فأنا تخيلي أنا المفروض أحتاج جهاز المناعة أنه يقوم يدافع عن فيروس مضاعف عن كمية بسيطة، وهو أصلا بيقاوم حاجة أكبر موجودة عدوى عنده فعلا. قد تكون حتى على مستوى زكام أو سعال أو التهاب في الأذن الوسطى أو بعض أحيان إسهال عند البيبي. وبالتالي الأمهات تقول لك ماشي قدوا موعده. لا 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 لازم. وبالتالي دائما بنقول لازم الطفل قبل اي كل موعد لقاح قبل كذا يمر على طبيب الاطفال يعمل له تشيك هذه النقطه. وهنا ندخل في موضوع الجاب زي ما بعضهم ذكر في التقرير، انه يقول لك يا اخي ما عاد عندناش ثقه.
صح
فعلا. افتهم لك انت على اي اساس بنيت الثقه؟ انت بنيت الثقه لنفسك، انت رحت من نفسك بتعمل كل حاجه وقلت الدكاتره هم السبب. أوكي. انت انت ما جيتيش لعندي عشان توثقي فيني. أيوة انت مش واثقه فيني من برا
صحيح.
ما قد عرفتينيش ولا قد شفتينا ولا قد سمعتي كلام قلته انا. افتكرك بالتالي قال لك انا ما وثقتش في الطبيب. لا روح اول شيء وشوف واسمع الكلام واسوي، اذا حصل بعدين اي حاجه قول ما وثقتش
فيه،
قول ما وثقتش بكلامي، لكن انت رحت من نفسك.
وهذه هي الاشكاليه اللي ربما هذا الشيء بيحصل من شخص حدث معه تضارب في هذا الموضوع وسمع، فبالتالي بتحصل هذه التخوفات اللي دائما بنسمعها بشكل كبير جدا. طب انت ذكرت ايضا دكتور نقطه مهمه جدا، بانه اذا لم تسمع حاله الطفل في موعد التطعيم واللقاح ممكن انه تسكي يتأجل والموضوع نورمال وما فيش أي إشكالية. في أمهات بتقول لك، وفي بعض الأشخاص بيقول لا ممكن أنه التأجيل هذا بيضر على صحة الطفل أو ممكن ينتقل له أي نوع من الفيروسات.
لا هي طبعا أنت ما بتأجليه سنة سنة، هي الفترة اللي هو بيكون مريض وتعبان فيها
فقط
لا غير، خليها تأخذ لي 10 days حتى 10 أيام، ما هي شركة اللي قدي المعضلة الكبيرة.
طيب في بعض الأحيان الطفل بياخذ لقاحين في نفس الوقت، يعني ممكن يتأجل أو تروح على الأم وما تكونش منتبهة على الموعد ويتم مثلا تلقيحه بجرعتين مختلفة، كيف الوضع بيكون هنا؟
ما فيهاش أي مشكلة. احنا مثلا إذا كان مثلا موعده في التلقيح الأول والثاني وبعدين هي نسيت مثلا الثاني وجاء موعد الثالث، هي يا إما إنه مثلا بعض أحيان إذا كان نوعين مختلفين من الفيروسات وبيضعفوا جهاز المناعة ممكن نبدأ بهم بالتوالي، إنه نبدأ بالأول ثم الثاني، أو بعض أحيان إذا كان بيعطوا مع بعض، في بعض أحيان بيعطوا لقاحين كومبينيشنز ممكن نعطيهم مع بعض. هذه كلها لها دراسات معينة، سواء كان طبيب الأطفال والعاملين في مجال التلقيح والكذا عندهم الدراسات لهذا الموضوع، بيمشوا على بروتوكول مجرب على مدى 50-60
يعني سنة. في شيء موثوق للموضوع، ما فيش اي تداعي أكيد. للخوف
لا لاي امر، مش قلق نهائيا. ما في بوش اي قلق نهائيا. مستحيل يعطوها مثلا انه مثلا كان المفروض تلقح له اللقاح الثاني والثالث ويجت موعد الرابع، تمام بيجيبوا له الثاني والثالث والرابع مع الفون سفري. الموضوع مش مخارجه
في مليون. بنوضح هذه التفاصيل اللي بتدور في كثير من
الاحيان، ممكن نستثني لانه مثلا نستثني الثاني مثلا بنقول انه قدو مخلوط بنعطي الخماسي فيها الخمسه الكامله، تمام، او لا ممكن ناجل ذا شهر ونعطي الثاني لان عاد فيها الجرعه الاولى. هي دي لها دراسات وكذا. وبعدين بننبهها انه لا تدوخيش يا ام وتصيري ضيعي 3-4 اشهر وبعدها تجي تحنبينا علشان تقولي لي انه حصلت
مضاعفات.
ما قلت لك انا الحين هم بيبنوا تجارب هم السبب فيها وبالملوم يعني يرمي على يرمي على على اللي قبل، هم الدكاتره هم اللقاحات هم الكذا، ما حد قال هو انا
أوكي. لك سبب فعلا رئيسي في هذا الموضوع. أكيد. وإحنا هنا في كلام معقول بنحاول أنه نضع النقاط على الحلول.
لذلك نشكركم فعلا لمسنا الجرح وحاولنا صحيح. نخرج شوية ما في قلوبنا بيتحاكوا علينا كثير. خلينا نتكلم عليهم
جميل جدا. طب دكتور نأتي إلى نقطة مهمة أيضا ونتحدث حولها ولكن بعد هذا الفاصل، فأكيد للحديث بقية. متابعينا مستمعينا في كل مكان، ما زلنا معكم وفي برنامج كلام معقول، لكن نذهب إلى فاصل ونعود إليكم. مرحبا بكم من جديد مستمعينا مستمعي راديو رمز صوت المرأة اليمنية وفي برنامج كلام معقول. عدنا إليكم من بعد هذا الفاصل، وبالعودة أيضا إليك دكتور عمرو. طبعا في من 7 إلى 10 يعني إشاعات صحية بتقول بالتحديد في اليمن خاصة خلال السنوات الأخيرة تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما فيها واتساب، بتقول من مصادر يعني الغير موثوقة أو بتكون مجهولة وفق دراسات للمنصات المتخصصة في التحقيقات من هذه المعلومات. كيف نميز بين المعلومات الطبية الصحيحة وبين الإشاعات المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي اللي بتسبب خوف وقلق من عدم مثلا تطعيم الأطفال، وأنه نلاحظ في السنوات الأخيرة تراجع بشكل كبير جدا يعني اللقاحات وانتشار الأمراض بشكل أيضا مرعب.
شوفي، عشان أجاوب على هذه النقطة بالذات عشان توصلي للناس بالعقلية اللي بيمشوا وراء أي أشياء منشور معين، ما هو الآن وسائل التواصل دي فتحت مجال للكل إنه يكتب
فعلا، من هبو ده متخصص مش متخصص،
عالم ومتعلم يعبر عن وحاجة يقوله في الكذا، أي حد ممكن يكتب أي شيء ويقوله وسند سند وبعدين شير شير شير، وفي الجروبس دي بتنتشر في معلومة في يعني رسالة في مجموعة فيها 200 شخص، 200 شخص بيخزنوا معه ولا بيتفرطوا في 300 مكان وبيكلموا هذا الكلام. أنا وأنتي واللي بيسمعون احنا كذا بكرة نعمل معلومات إنه لازم كل واحد معه تلفون فيه كاميرا أمامية تمام، يجيب دسميس مربع ويحاول يدخل الدسميس المربع هذا أمام الكاميرا الأمامية ويلفه 3 لفات توسع الكاميرا وننشر الرسالة هذه. بينفذوا؟ بيقتنعوا؟
لا أكيد، تلفوناته
ما يصفقوا ولا عين في يقولك ما دره من قال له التلفون حقي عخرب كاف لو ما يدخل الدسميس. إيش معنى كلام مش موثق، كلام على جسمك على صحتك على صحة ابنك على مش عارف إيش نشرته وصرت تتكلم فيه دون علم؟
هنا الكارثة يعني.
بيقبل إنه يصلح ابنه ولا يعمل على حاجة على جسمه ولا على كذا من خلال رسالة غير معروف مصدرها
بالضبط.
تمام، أو حتى وإن كان صاحبه اللي رسالة معروف مصدرها زي ما يقول أنا وثق في جاري هذا
صاحبي
أو كذا هو اللي قالها واللي أو تجربة تطلع حد بعض أحيان بعض الفيديوهات يرسلوها أنا من واقع تجربة وأنا حصل عندي من أنت طيب ومتى فين نشرتها هذه فين لقيتها وكيف كذا والثاني يبدأ يتكلم ويردد الكلام ده. فأنا ممكن أطلع الآن أنا وأنتي ونقول لهم والله وضع الدسميس المربع في الكاميرا الأمامية 3 مرات تلف ويوضع يوسع الشاشة
هنا أيضا بتشوف كمان إنه يعني كوسيلة إعلامية وفعلا دور الوسائل الإعلام هنا بيكون مهم جدا
عشان
كده احنا
التوعية وهذه نشكركم بالبرنامج في الإذاعة هذه فعلا انكم بتتطرقوا وتحاولوا توصلوا معلومة للناس على أساس جميل. التوعية مهمة جدا هي فعلا. دي
جميل جدا. طب أيضا نتحدث دكتور بنقطة أخرى، منظمة اليونيسف تحذر أنه التأخير عن جدول التطعيم بيرفع خطر الإصابة بأمراض خطيرة بنسبة تصل إلى 40%. طب في اليمن بعض الأسر بتتأخر، يعني ممكن أحيانا بيكون عن قصد وأحيانا بسبب الإشاعات اللي بتنتشر وأحيانا بتكون راحة سهو على الأم بهذا التطعيم. ما مدى خطورة ارتفاع هذه الإصابات الخطيرة اللي بتوصل إلى 40%، والعدد كبير جدا وبيسبب تهديد لأطفالنا وأنهم بيتعرضوا لهذه الإصابات ولهذه الفيروسات؟
ما أنا قلت لك الآن لمن بيبقى عندي كان مثلا إذا كان عندي 3-4 إصابات 10 إصابات في السنة أو في الشهر فبنعتبر الموضوع أنه إصابة عادية، لكن إذا كان عندي انعدام وبدأت تظهر حالة من جديد فبالتالي إحنا أمام إيش وباء منتشر وتفشي الوباء. أضف إلى ذلك إلى أنه الحالات اللي بتصاب والحالات اللي بتجي جديدة قد عنده إميونتي وعنده مقاومة للقاحات الأولى، فبنضطر ندور إيش لقاحات حديثة. زي مثلا لما واحد يأخذ لي مضاد جرعة مضاد حيوي بجرعة غير كافية ويحصل عنده إصابة مرة ثانية، ما عاد يستجيبش مع المضاد. ليش؟ لأنه صار الفيروس أنشط وأقوى وأكبر.
أكبر فعلا. وفي هذه الحالة كيف الواحد أنه يتصرف؟
ما هو هنا دور الإعلام، دورنا أن احنا حتى مثلا اللي بيجوا لنا العيادات نتواصل معاهم، نتكلم معاهم، نشر الوعي، هذا مهم جدا. الأم اللي راحت عليها سهوا كم سهيت؟ يوم؟
لقاح أو
أسبوع؟ كم السهوة هذه؟ هذه يعني سهوة 3 سنين، هذه قديم مع أهل
كاف
استهمتك يعني. فما هي السهوة، الموضوع ما هو السهوة. وبالتالي يعني أنت ما أعتقدش كأمة معك إلا ابنك. يعني خلينا نقول مثلا الأب مشغول مشاغل الحياة، قلها عنصر يبرر للرجال وكذا، مش مشكلة. لكن السهو ما بيكونش لهذه الطريقة. وحتى وين حصل سهو وكذا، روح وارجع مر لعندهم وقل لهم والله أنا آخر مرة أخذت كذا، إيش الآن الحل؟ بمر لعند الطبيب، بعمل الإجراءات اللازمة قبلها، ببدأ أعيد الجدول مرة ثانية، ممكن ينحل. مش خلاص وان قد سارت ما عبش داعي وذا الخير، خلينا رحلنا الجاه الملاطف ومش عارف إيش ملاطف.
فعلا. وهذه الأشياء اللي دائما نحن نحاول نركز عليها، يعني إذا مثلا سهيتي مرة أو راحت علي ما تتهاونيش في اللقاحات.
لا خلاص بيطنشوا ونقول لك قد سبرت
فعلا، ممكن أنه يعديها في المرة الأولى وبتجي له أمراض ممكن مرة أخرى
بعدين ممكن تحصل. زي ما قلت لك المشكلة أنه رحين أنت بتخاطر بصحة الطفل ومأساة مدى الحياة. افتهم لك يعني ما هيش حاجة مثلا ممكن يمرض وممكن يعدي بالضبط. المرض والمضاعفات اللي ممكن تحصل ممكن يحصل بعدين
على المدى البعيد
إذا تلافينا، ونقول الحياة والموت بيد الله سبحانه وتعالى، وفاة ضعفت شلال ولا ما فيش يعني بيبقى جنبك ابنك مشلول
بالضبط. فالمسألة بسيطة جدا هي
خلاص. والله نسيت الأسبوع هذا الشهر هذا كنا مسافرين، كنا في البلاد، كنا في مدري ما، برغم أنه مراكز ومواقع موجودة في كل منطقة
بالضبط.
لكن خلينا احنا نمشي مع الأعذار والعذري والسبب وتدوير اللوم كذا. ارجع وقول يا أخي والله مرت فترة كذا وكذا وكذا، إيش أسوي لها؟
فنتمنى فعلا انه الرساله هذه بتوصل لكل ربه بيت ولكل بيت ولكل اسره، علشان
نتلافى هذه الصح تنتشر زي ما تنتشر الغلط.
هنا الكارثه انه فعلا في كثير من الاشخاص انه او الاشياء المغلوطه بتنتشر بشكل مرعب، بينما الصحيحه بيتم التشكيك فيها. وان شاء الله احنا في صدد انه يعني بنصحح هذه المفاهيم المغلوطه، ودائما نسعى لانه ننشر الوعي بين الناس. طب دكتور، ناتي الى نقطه اللي هو الحملات الجماعيه اللي دائما تنفذ عند وجود خطر انتشار وباء مثل الحصبه او شلل الاطفال في اليمن. بعد حمله التطعيم ضد الحصبه بالتحديد ل 2023 انخفضت الإصابات بنسبة 60% في 5 محافظات وفق تقارير وزارة الصحة وكمان شركاء العمل الإنساني. البعض يشعر بالقلق من حملات التطعيم الجماعية المفاجئة، كيف نطمئن الناس في هذا الجانب؟
هم يقول لك ما معاهم، ليش جو هؤلاء بكل
فجأة
إيش اشتوا؟ إيش السبب لو ما يجوا؟ الموضوع لما بيعملوا حملات زي كذا هو بيكون على مبني على دراسات معينة.
جميل.
إضافة زي ما قلت لك بنلاحظ النسبة للإصابة اللي عندنا، فأنا لما ألاحظ أن قد في نسبة إصابة ارتفعت معناته أنه قد ظهر عندي وباء وبدأ يتحول من مرض عادي وغير موجود وكذا وبدأ ينتشر. فأنا أحاول أعمل له كنترول وأحاول أسيطر عليه. نفس الحكاية زي يعني مثلا احنا خلينا نقربها ما دام بيسمعونا، احنا ربات بيوت وكذا. زي مثلا أنت لما تشوفي عندك في البيت سواء كان ذباب أو صراصير أو كذا وعادك بسرتي واحد أو اثنين وكان البيت نظيف تمام، بتبدأي تعملي الرش والتعقيم والتطهير والكذا، فجأة تدسري تدين كلهن. غير لما يكون البيت كله صراصير وزادت واحدة كبيرة ما أثرش.
صحيح.
فهم ما بينزلوا بالحملات هذه لأنه كان فعلا عندي ما فيش نسبة إصابة ما فيش كذا، بدأت تظهر حالات وكذا، لا بقوم بنزول بحملة تنشيطية بحملة توعوية، حملة تثقيفية، حملة تلقيحية علاجية، حملة للقضاء على الوباء، يفتهم لك الكنترول على هذه، وحدد المناطق، يقول لك إيش معنى نزلوا في هذه المناطق ما نزلوش في مناطق،
في مناطق أخرى بسبب انتشارها لربما
ينزل على دراستهم ما بيكيفوش وينزلوا، يقول لك اليوم عند مشاه في الدائري ولا عند مشاه في منطقة
يعني يتم مسح ميداني قبلها.
لا في جداول وفي تقارير بترفع وحصر وبيانات وبترفع أسبوعيا ويوميا وشهريا.
جميل جدا، وفعلا هذه النقطة مهمة وما فيش أي تداعي للقلق والخوف من هذا الشيء. كمان نأتي إلى نقطة اللقاحات الحديثة. بعض الأشخاص في تخوف عندهم من هذه اللقاحات، بيقول لك لربما بتحتوي على السئبق ويكون في أضرار، وتستخدم يعني بكميات بالتحديد كما ذكرت سابقا لازم أنه بتكون بكميات محددة، مش من هب ودب ممكن يعني يستخدمها، أو مش عارف المعيار الحقيقي لاستخدام هذه اللقاحات. هل فعلا اللقاحات بتحتوي على مواد خطيرة كما يظن البعض مثل الزئبق، وبتسبب مثلا تسمم للأطفال وغيرها من الإشكاليات التي لربما بتحدث؟
طيب شوفي، حتى في على مستوى الاستطلاع والتقرير اللي سويتيه كان في بعضهم بيقول بعض أحيانا مصدر اللقاح قد يكون من شركات أنت بتشتريه، أنت بتروح تشله من نفسك اللقاح ذا، أو بتروح تأخذ شركة معينة أو لا، اللقاح ذا بيجي مفحوص ومن على مستوى منظمة الصحة العالمية، على مستوى دول معينة، على مستوى وزارة الصحة وكذا، على مستوى أطباء، على مستوى تجارب وأبحاث، وبالتالي مر على عدة مراحل فحصوا فيها. فما فيش لقاح أنت بتروح تشتريه من شركة معينة أو شيء، هذا واحد
عشان يكون في تخوف في الموضوع،
علشان يكون في تخوف في الموضوع، دي واحد، علشان يقول لك شها نوعيته هذا يعلم الله ما هو النوع، النوع ذا مر على 60 مرحلة أو 1000 مرحلة وكذا من الفحص والكذا من عدة مناطق ومن عدة ومن مختلف التخصصات والجنسية،
ومن جهات أيضا آمنة يعني موثوقة،
ما هو ما بيدخلش لعندنا مثلا إذا كان مثلا عدة وعدة 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 ومشينا مع نظرية المؤامرة إنه مثلا نشي يقتلونا إحنا، تمام، ما بيمرش مثلا أكيد كوزارة صحة كأطباء موجودين
متخصصين
بيقول لك يا خير مستحيل اعطيه وادخله بلدي،
فعلا
افتهم لك، فما دام وافقوا عليه ودخلوه معناته انه تم فحصه وتم مراقبته وتم وشافوا النتائج، افتهم لك، على مدى سنوات فعلا. موجوده
يعني كان الاثر موجود،
كان الاثر صحيح. موجود، دي واحد. اثنين، المواد اللي موجوده، انت الان مثلا لما تجي تلاقي علاج من الادويه وموجود مكتوب من المركبات اللي موجوده فيه، تمام، مركب الحديد فرضا، خلينا نقول مركب الحديد هنا، هل الحديد ذا اللي موجود في الـ في الـ في العلاج ذا او في الكبسوله هذه الموجوده هو حديد الصبه او حديد اللي موجود في
ممكن في الاشياء
او حديد كماده تركيبها معين، معناه ايش؟ انه في عده انواع من الحديد، معناه وجود في زئبق في مستوى من الزئبق او نسبه من الزئبق بتركيبه معينه ليست التركيبه الضاره، فهي عده تراكيب موجوده.
جميل.
افتهمني، في عده تراكيب موجوده، في موجود تركيبه موجوده والكذا في اللقاحات، لكن ليست التراكيب التي لها
يعني
اثر
او تأثير، البعض انها الاثر سلبيه،
ما هو خلاص يقول لك موجود زئبق، افتهمك، ما حددش،
اوكي
افتهمك، ما حددش ما هو، زي ما انا مثلا اقول داخلته حديد، انا مثلا لما اقول لك هذا الشراب داخلته حديد، انت لو كان قاروره بيبس او قاروره عصير او قاروره مش عارف ايش تقول ما عاد اشربهاش، قد يكون الحديد مدحل، غير لما اقول لك لا في ماده الحديد التي تقوي الدم والتي مش عارف ايش، ها هنا
فوائد للجسم
اختلفت، لكن الكلمه في البدايه هي حديد،
فعلا في علامات عليها كثير،
ايوه هنا قال لك زئبق، ما موجود زئبق، بس انت ركز ايش الموضوع اللي موجود فيه.
جميل فعلا. طب ايضا ناتي الى سؤال مهم دكتور، انه اكثر من 90% من المراكز الصحيه المدعومه بتكون يعني امميا بتستخدم نظام سلسله التبريد اللي بيحافظ على جوده لقاحات من 2 الى 8 درجات مئويه، كيف يمكن للاهالي بالتحديد في اليمن التاكد من اللقاح سليم ويكون مخزن بطريقه صحيحه وامنه وما يقلقوش من هذه الناحية؟ يمكن في الفترة الأخيرة كان في تخوف من هذا النوع، أنه اللقاحات ما كانت آمنة بسبب عدم تبريدها بالطريقة الصحيحة
الكهرباء طافية
بالضبط، هذه اختصار الموضوع والإجابة.
أيوة اختصار الموضوع والإجابة هو ذا اللي بيقوله. لكن أنا بطريق على حاجة غير إنه بيكون موجود عندنا درجات الحرارة مسجلة وبيسجلوها في الـ في الـ هذه الشارتس هذه حقهم والجدول الموجود والكذا. في رقابة بتمر يوميا وأسبوعيا وشهريا على هذه اللقاحات وبيتابعوها يوميا تمام. هذا على المستوى الرقابي والكذا واللي بين الأطباء والعاملين في المجال اللقاحات واللي مشرفين عليهم. هذا من جهة ناحية. من ناحية كيف يعاملوا اللي طفت الكهرباء وما طفتش الكهرباء، هم أوجدوا أول شيء حلول في خلال فترة معينة اللي هي كانت طريقة للتبريد، بحيث أنه مثلا وقت دوام المركز أو الكذا بيتم تبريدها عن طريق أنه مثلا بيكون الكهرباء شغالة أو الماطورة أو الكذا. لما بيتم الإغلاق المركز الحكومي أو المستشفى الحكومي أو الكذا ويتم الإغلاق بيتم تبريد قوالب معينة وتحفظ في درجة معينة من بطريقة معينة، وعملوا لهم تدريب لهذا الموضوع. أضف إلى ذلك الصباح بيتم فحص العينة بدرجة حرارتها المعينة بالترمومتر بكل شيء علشان يتأكدوا هل هي عادي صالحة أو ما عادي صالحة لو خفضت درجة الحرارة. الآن السولار أو الطاقة الشمسية حلت الموضوع 100%.
جميل
افتهمني. فبالتالي أنت كأب ما أنتش واثق يا أخي، مشكك في الناس كلهم، نظرية المؤامرة عليك، خذ الورقة وقرأها قل له المرضى أنا جاي لقاح لابني، ورينا اللقاح ذا، ورينا درجة الحرارة مسجل عندك في الورقة، ورينا كم حفظ، بتلاقي الجدول مكتوب من أول يوم دخل من المينا لين وصل عندها مكتوب مسجل، وبتوريك ما بتقول لكش لا ولا كذا، هي ورقة تقرأها أنت
صحيح كل الأدلة أمامك علشان
ممكن تطلع عليها ما تحتاجش إنه والحد عينعك منها.
جميل جدا.
هذا إذا فهمت
فعلا
وما أفهمش، لكن زيادة للبعثوسة علشان
يطمئن
نقل.
طب السؤال ما قبل الأخير دكتور، هناك دراسات تحقق من المعلومات فيها من تشير إلى أنه الشائعات الصحية معذرة تنتشر بسرعة أكبر بنسبة 3 أضعاف مقارنة بالمعلومات الطبية الصحيحة. دكتور ما هي أخطر الأساطير المتداولة حول التطعيم في اليمن بالتحديد اليوم، ولماذا تنتشر بهذه السرعة؟
سبب السرطان. وطلع لك الدراسة حق الزئبق. افتهم لك. ونسى انه ممكن لو تجي لدراسات فعلية عامل مسبب للوفاة الاول سكر تدخين مش عارف ايش ما لا 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 تكلمش على السجارة
كأنه شماعة حط الموضوع
لا تكلمش على السجارة لا تكلم على القات لا تكلم على الشماعة هذا لا ما لهنش دخل ولقاحتها ولا هنا اللي بيموتن ودينا السرطان ودينا مش عارف ايش ودينا قلت لك هو يشتيقها هي مش السبب في انتشارها. قلت لك انا بهرب من الموضوع وما اشتيش حد يتكلم على اللي انا اشتيه، انه انا اتكلم اذا انت انا لو اجي احذرك من الاضاءات او من التلفونات او من الذبذبات او من مش عارف ايش انت بتستخدمين، فيقول لك تحذر ايش منها. حاجه ثانيه بتسبب السرطان، ايوه تسبب السرطان ثانيه تسبب السرطان لانه ما يستخدمش.
للاسف الشديد، وان شاء الله انه في هذه الحلقه المعلومات توصل وانه ما فيش اي تخوف او
احنا حاولنا نخلي الكلام كذا سامبل
توصل الرسالة بشكل
أيوة توصل أوصل. عشان الكل يفهم.
جميل. جميل جدا. طب في ختم هذا اللقاء دكتور ما هي رسالتك لكل الآباء والأمهات اللي بيمنعوا أطفالهم من التلقيح بسبب التخوفات أو بسبب المعلومات المضللة والمغلوطة اللي بتوصل لهم في ظل هذا الوضع وفي في هذا الجانب بالتحديد؟
شوف في البداية بقول إنه التلقيح مهم جدا 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 جدا، وبيحتاجه الطفل في سنوات وعمر مختلف ومراحل مختلفة، وهو بيجي بدراسات معينة وبترتيب معين على حسب الفئة العمرية والوزن وعمر الطفل والكذا، ما لوش أي مضاعفات، ولم نجد على مدى 50 سنة اللي عشناها مثلا احنا مثلا بنتكلم انا ما بقولش قبل ولا بعد، لكن على مستوى اللي عشناها انه لم نجد أي مضاعفات كان سببها الرئيسي. انا ما اقول سبب رئيسي بمعنى انه انا الآن قلت لك أكلنا ما حصلتش أنا إنه السبب الرئيسي كان الوجبة هذه اللي خلاص جابت لي القولون فعلا. أنا ممكن جالي القولون على مدى أسبوع وكذا بس زد أكلت البسبسة اليوم كمل الطيب جل عذري
صحيح.
افتهم لك. فلم تكن السبب الرئيسي هي اللقاحات، لكن خلينا أنظر زي ما يقولوا لنص الكاسة المليان إنه اللقاحات كم وقت من الناس
فعلا.
أنت ليش نظرت إنه كم مرضوا ناس شوف كم نجوا ناس. يعني مثلا لو عندي 100 مليون واحد لقحوا وعندي 10 أصيبوا، قلت لي 10 ماتوا ومية مليون
ركز على الفئة القليلة وترك الفئة الكبيرة
التي نجت. يا بالضبط هذه، فهي شيء مهم جدا بالنسبة للمعلومات اللي بتجي لك واللي بتسمعها واللي كذا. حاول شوف المصدر السورس حقها فين،
تأكد من المصادر الموثوقة،
وحاول ما تقولش مثلا لوك لوك
احنا صح
نحب نعمل ونسوي سدارين كل واحد يعمل نفسه انه عارف وكذا، لكن يلا.
اذا فعلا اشكرك دكتور عمرو علي جابر، كنت معنا في هذه الحلقه واثريتها بطريقه جميله جدا، وضحت كثير من المفاهيم المغلوطه اللي كثير من الاشخاص يراها او كان متخوف منها. شكرا جزيلا لك وايضا لاعطائك الكثير من هذه المعلومات. نشكرك على تواجدك معنا في كلام معقول.
أشكرك أستاذة رجاء، أشكركم في الإذاعة الكريمة، برنامجكم باللي له هدف فعلا يوصل معلومة للناس بإذن الله سبحانه وتعالى. نتمنى تكون وصلت المعلومة. مخرجنا الرائع الأستاذ هشام هنا والمهندس بيست،
الله يسعدك يا رب.
شكرا لكم، شكرا جزيلا.
إذا مستمعينا في كل مكان، في حلقتنا لهذا اليوم ناقشنا مفاهيم منتشرة عن اللقاحات التي لا أساس لها بالطريقة العلمية، وإن اللقاحات تحمي دائما ملايين من الأطفال حول العالم، بينما تركها بيعرضهم لأمراض خطيرة. الأعراض الجانبية غالبا بتكون بسيطة ومؤقتة، لكن الأمراض التي قد ممكن تمنعهم خطورتها أكبر بكثير. المعلومات الصحيحة تأتي من الطبيب، منظمات صحية موثوقة، جهات رسمية، وليس من الرسائل المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي. بهذا نكون مستمعين ومتابعين في كل مكان، وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا من برنامج كلام معقول. أشكر ضيفنا الدكتور عمرو علي جابر على المعلومات القيمة، وكمان شكرا لكل المستمعين أينما كانوا. لا تجعلوا الخوف يقود قراراتكم، خلي دائما العلم هو البوصلة. نلتقيكم في حلقة جديدة، وكونوا دائما بخير وصحة وعافية يا رب. كنت معكم إعدادا وتقديم الرجاء صالح، من الإخراج هشام عيسى، كذلك إدارة البرامج الأستاذة هدى العطافي. إلى اللقاء.
منك يأتي النور يا حواء،
أطفئي خوفا بكل ضياء،
الوعي درع فيه مأمنك، من رمز نوصل للبعيد نداء،
الأمان لك والسلام بك، سوف يأخذك وعيك لنجاة، سوف يأخذك وعيك لنجاة.
أي أخبار بها التضليل،
سوف نكشفها بكل دليل،
بالحقيقة ننقل المعنى دون تكثير ولا تقليل،
نلتقي بعقول في كلام معقول، نلتقي بحلول كي ننال حياة،
نلتقي بحلول كي ننال حياة.